إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في الطوق: وما أحببت كذابا قط، وإني لأسامح في إخاء كل ذي عيب وإن كان عظيما، وأكل أمره إلى خالقه عز وجل، وآخذ ما ظهر من أخلاقه، حاشا من أعلمه يكذب، فكذبه عندي ماح لكل محاسنه، ومعف على جميع خصاله، ومذهب كل ما فيه، فما أرجو عنده خيرا أصلا، وذلك لأن كل ذنب فهو يتوب عنه صاحبه، وكل ذنب فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه، حاش الكذب، فلا سبيل إلى الرجعة عنه ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا أخبرني من رأى كذابا ترك الكذب ولم يعد إليه، ولا بدأت بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلع له على الكذب، فحينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانبته والمتعرض لمتاركته. وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ولا بد لصاحبه من الكذب، والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب. وما رأيت أخزى من كذاب، وما هلكت الدول ولا هلكت الممالك، ولا سفكت الدماء ظلما، ولا هتكت الأسار بغير النمائم والكذب. وقال رحمه الله: ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الحب وغيره الوفاء، وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات. وفي ذلك يقول: أفعال كل امرئ تنبي بعنصره، والعين تغنيك عن أن تطلب الأثرا، وهل ترى قط دفلا أنبتت عنبا، أو تذخر النحل في أوكارها الصبرا. والدفلا نبت مر، زهره كالورد الأحمر يتخذ للزينة، وهل ترى قط دفلا أنبتت عنبا، أو تذخر النحل في أوكارها الصبرا. وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له، وهذا فرض لازم وحق واجب على المحب والمحبوب، لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خلاق له ولا خير عنده. وعني أخبرك أني جبلت على طبيعتين لا يهنأني معهما عيش أبدا، وإني لأبرم بحياتي باجتماعهما، وأود التثبت من نفسي أحيانا لأفقد ما أنا بسببه من النكد من أجلهما، وهما: وفاء لا يشوبه تلون، قد استوت فيه الحضرة والغيب والباطن والظاهر، تولده الألفة التي لم تعزف بها نفسي عما دريته، ولا تتطلع إلى عدم من صحبته، وعزة نفس لا تقر على الضيم، مهتمة لأقل ما يرد عليها من تغير المعارف، مؤثرة للموت عليه. فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسها، وإني لا أجفى فأحتمل وأستعمل الأناة الطويلة والتلوم الذي لا يكاد يطيقه أحد، والسديتان هما كما قال: وفاء لا يشوبه تلون، وعزة نفس لا تقر على الضيم، وإني لأدفى فأحتمل، وأستعمل الأناة الطويلة، والتلوم الذي لا يكاد يطيقه أحد، فإذا أفرط الأمر وحميت نفسي فصبرت وفي القلب ما فيه. لي خلتان أذاقان الأسى جرعا، ونغص عيشتي واستهلك جلدي، وفاء صدق فما فارقت ذامقة، فزال حزني عليه آخر الأبد، وعزة لا يحل الضيم ساحتها، صرامة فيه بالأموال والولد. ومما يشبه ما نحن فيه وإن كان آيس منه، أن رجلا من إخواني كنت أحللته من نفسي محلها، وأسقطت المؤونة بيني وبينه، وعدته ذخرا وكنزا، وكان كثير السمع من كل قائل، فدب ذو النميمة بيني وبينه، فحاكوا له، وأنجح سعيهم عنده، فانقبض عما كنت أعهده، فتربصت عليه مدة في مثلها أوب الغائب ورضا العاتب، فلم يزدد إلا انقباضا، فتركته وحاله. وأقول: لو كنت لقيت ابن حزم رحمه الله لقلت: هون عليك أبا محمد، فإنه لا أحد يستحق العناء. وقد وصف الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى حاله في ليلة ليلاء انتابه فيها هم عظيم، ففزع إلى بيت كتبه، أي إلى مكتبته، فلم تغن عنه شيئا، حتى أهوى بيده إلى كتاب عزم ألا يدعه، وإذا هو إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي. قال: وفتحته وانطلقت أقرأ، فما أجوز منه حرفا أولا إلا وجدت الألفاظ تتهاوى في نفسي وفي عقلي كأنها تقذف فيهما من حالق، حتى لوجدتني أسمع لها فيهما صلصلة ودويا وهدا شديدا شديدا، كأن في نفسي وعقلي أبنية تنقض وتتهدم في كف زلزلة، وإذا بحر يموج لعيني أسمع هديره وزئيره، وزمجرة أمواجه في الريح العاتية، وإذا هو أحمر كالدم يفور ويتوثب، وإذا صرخة تخفت زمجرة الأمواج، وإذا هو هاتف يهتف به: قم إلى صلاتك فقد أضلك الفجر. فانتبهت فزعا، وإذا أنا أقلب الصفحة 29 من هذا الكتاب، وإذا خطوط حمر قد ضربتها فوق هذه الأسطر. ودخل فصل الربيع، فهب هواء أعقبه وباء وفناء، وعدم القوت، حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب يأكل ولده مشويا ومطبوخا، والمرأة تأكل ولدها، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل. وأكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت، وكتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة وتاريخ المجاعات التي كانت بمصر، وهذا المنقول هنا من تاريخ المجاعة التي كانت بمصر في الدولة الأيوبية 96 و500، فقيل فيها: سنة 7 افترست أسباب الحياة. قال رحمه الله: لماذا لا تكون هذه القسوة المتوحشة إلا من أعمال القلوب المتحجرة في بيوت الأغنياء والأكابر؟ ولماذا يكون أقسى القسوة في قلب المرأة الغنية، فتكون هي أعظم استهانة بجريمة أكل ولدها الذي ولدته؟ ولماذا يكون الفقير والفقيرة دائما مثال الرحمة والحب والعطف والحنان. أليس الناس جميعهم غنيهم وفقيرهم سواء في هذه الحياة؟ بلى، ولكن ألا إن هذا المال نعمة من نعم الله التي استخلف الإنسان عليها في الأرض وفي الحياة الدنيا؟ ألا وإن المال عصام هذا الكون الممتلئ بأسراره العجيبة التي لا يقضى من أعاجيبها عجب؟ ألا وإنه للنظام الطبيعي الذي يجعل من قانونه سر الحياة الإنسانية التي لا تسمو إلا بالمنافسة والرغبة فيها والإصرار عليها؟ ألا وإنه لأعجب شيء في الحياة، إذ يكون هو كل شيء ثم هو ليس بشيء على الحقيقة، وإذ يكون في وهم الفقير القلق سر السعادة ثم يكون عند الغني المسترخي فلا يعرف به ظاهر السعادة؟ ألا إنه يعني المال العجب والفتنة، إذ يكون سر الحياة الإنسانية المدنية على الأرض، ومع ذلك فهو ملأ الغني فأفرغه من إنسانيته، وإذا فرغ الفقير منه امتلأ إنسانية ورحمة وحنانا. ثم يكون بينهما أشياء في هذا وفي ذاك تختلط وتضطرب ويرمي بعضها في بعض حتى يصبح كل شيء ويصبح فسادا لا صلاح له. أكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت كما قال المقريزي، وأكثر ما يفعل ذلك النساء. إنه ليس عجيبا ولكنه مؤلم، إنه ليس بعيدا ولكنه مفزع، إنه هو الحقيقة الدائرة مع معاني الثراء والغنى والترف والرفاهية، ولكنها الحقيقة الضارية المتوحشة التي انطلقت من قيودها حين أزمتها الحاجة والقحط والجوع ونداء المعدة التي تتلوى أمعاؤها كما تتلوى الحية الجائعة على شهواتها المتجسدة في فريستها. ليس هذا كل شيء، وليس القحط وحده هو الذي يضري عبيد المال فيأكلون بنيهم وبناتهم أكل الوحش الطاغي بطغيان حيوانيته التي تريد البقاء لنفسها ثم لا تعرف غير نفسها. إن كل أزمة تطلق في أعصاب الأغنياء إلا من رحم ربك وحشا آكلا طاغيا مستأثرا لا يرى إلا نفسه ولا يريد البقاء إلا لنفسه. فإذا وقع القحط بين صديقين أحدهما غني كان صديقه طعاما تفترسه الصداقة الغنية، وإذا وقع القحط بين حبيبين أحدهما ثري مترف تتتاءب عنه أحلامه يريد النوم لأنه شبع من حبه حتى تملأ. وإذا وقع القحط بين أخوين أحدهما غني كان حق الرحم عليه أن يشرب ما بقي من دم أخيه يستولغ فيه حتى يروى. إن الترف والنعمة والكفاية وأحلام الغنى وكنوز الثراء إن هي إلا الماحقات الآكلات التي تمحق العواطف الإنسانية النبيلة حين لا ملجأ إلا إلى الخشونة والشدة والصبر وحقيقة الفقر. إن الفقراء هم أكثر الناس رغبة في النسل على ضيق رزقهم، والأغنياء أقل الناس إقبالا عليه على ما يجدون من السعة. الفقراء أشد حزنا على من فقدوا من أبنائهم وأحبائهم، ولكن أولئك لا يحزنون إلا ريث يشعرون الناس ويشعرونهم أنهم حزنوا. ولئلا يقول الناس إنهم لم يحزنوا على أحبائهم، الأغنياء الأغنياء نعم هم زينة الحياة الدنيا، ولكن مع الزينة الخداع، ومع الخداع الضعف، ومع الضعف القسوة، حين تجد ما يتلين لها أو يتساهل أو يستكين أو يثق. فمن صادق غنيا فليحذر، ومن آخى ثريا فليتحصن، ومن عامله فليرهب. ف فإذا بلغ المرأة الغنية فأحبها فخيلت له أنها أحبته فوثق بها فقد هلك، وإنما هو ملهاة من ملاهي الترف، فإذا فقدت لذة اللهو به نبذته لما به. قال رحمه الله تعالى وغفر له: حببتك والأوهام فكري وحجتي، تؤلب بعضي في هواك على بعضي، إذا ما نقضت الرأي بالرأي ردني إلى خطرات الوهم مض على مضي، أصارع أهوالا من الغيظ والرضا، وما يتولى الغيظ فوق الذي يرضي. عجبت لمن راض النساء ورضنه ويقضين من إيلامه دون ما يقضي، ويرمينه بالسهم ليس بضائر، ويرمي بما يحمي الجفون عن الغمض، فكيف به قد ذل وهو مكرم وأغضى، ولو قد ناصب الجن لم يغضي. كفى بك ذلا أن تبيت على جوى، وتصبح في ذكرى وتمسي على رمضي، كأنك لم تخلق لدنيا تجوبها، وما أضيق الدنيا من الحدق المرضي. فهن اللواتي زدن في العيش لذة، فأقصين لذات من الفرح المحض. شككت وقد تنجي من الشر ريبة، وتبدل مسود الحظوظ بمبيضي، لقد كنت أمضي طائعا غير جامح، وأرضى بإطراقي على الريب أو غضي، ويفضحني فيك اقتحامي وغيرتي وطرفي، وما جس الأطباء من نبضي، ويأكل قلبي ما أكتم راضيا، فما بكت العين الشباب الذي يمضي. وأنت لعمري في سرور وغبطة، يسرك بسطي في الحوادث أو قبضي، أأنثى ووحش؟ جل خالق خلقه، وسبحان كاس الوحش من رونق غضي. وأعجب منه لذتي ومسرتي على حين نهشي في المخالب أو نفضي، أخافك في سري وجهري ومشهدي لديك وغيبي، خوف أرقط منقضي. لقد كنت أحلامي إذا الليل ضمني، وكنت إذا ما الفجر أيقظني روضي، يناجيك طير في الضلوع بلحنه، لقد عاش في سحر وقد عشت في خفضي. وكنت على ورد الخمائل زينة، وكان بشير الفجر في الفنن الغض، فأصبحت لا خيرا فيرجى، ولا لقا فيلقى، ولست من سمائي ولا أرضي. تصاممت عن قلبي ورمت مساءتي، وتنتظرين الحب انتظري بغضي. ولو كنت لقيت الأستاذ شاكرا رحمه الله آنذاك لقلت: هون عليك أبا فهر، فإنه لا أحد يستحق البكاء. وأقول: لو كنت لقيتني مستقبلا من أمري ما استدبرت، ما خط في أحزان ابن حزم ولا آلام أبي فهر، فكفى ما نحن فيه من أحزان وآلام. ولكن إنه الضعف البشري. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. والله تعالى لرحمته التامة وإحسانه الشامل وحكمته وعلمه بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، أراد أن يخفف عن الإنسان ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. يريد الله جل وعلا أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فأراد الله جل وعلا أن يخفف عن الإنسان ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والضعف في اللغة مصدر قولهم ضعف يضعف، وهو مأخوذ من مادة الضاد والعين والفاء التي تدل على خلاف القوة، يقال منه ضعف فهو ضعيف. والضعف بفتح الضاد لغة تميم، وبضمها الضعف لغة قريش. ولذلك قال بعضهم الضعف والضعف خلاف القوة، وقيل الضعف بالضم في الجسد والضعف بالفتح في الرأي والعقل، وقيل هما معا جائزتان في كل وجه. عن ابن الأعرابي وأنشد: ومن يلقى خيرا يغمز الدهر عظمه على ضعف من حاله وفتوره، فهذا في الجسم. وأنشد في الرأي والعقل: ولا أشارك في رأي أخا ضعف، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. وقد ضعف يضعف ضعفا وضعفا، وضعف فهو ضعيف، والجمع ضعفاء وضعفاء وضعاف، ونسوة ضعيفات وضعائف وضعاف. قال: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف. وفي إسلام أبي ذر: فتضعفت رجلا، أي استضعفته. وفي الحديث: أهل الجنة كل ضعيف متضعف. يقال تضعفته واستضعفته بمعنى للذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة الحال. ورجل مضعوف ومبهوت إذا كان في عقله ضعف، وشعر ضعيف أي عليل. والضعف في الاصطلاح هو وهن القوة حسا أو معنى، وقيل خلاف القوة، ويكون في النفس وفي البدن وفي الحال. وقيل الضعف ضد القوة في العقل والرأي، وبالضم أي الضعف في الجسم وبالكسر في المثل. والأصل في الإنسان الضعف. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزيمته وهمته. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزوج الأمة للحر، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر. وقال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وهو يفسر الآية المذكورة: قد بيّن الله تعالى الضعف الأول الذي خلقهم منه في آيات من كتابه، وبيّن الضعف الأخير في آيات أخرى. قال في الأول: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وقال تعالى: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في الضعف الثاني: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وقال: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. وأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابه كقوله: فإذا هو خصيم مبين. وكل عباد الله ضعفاء ضعفا ذاتيا. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية: والصواب أن ضعفه أي الإنسان يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في منحدره، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلقه على هذه الصفة ومن الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذلك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه وموجب أمر الله تعالى ونهيه. ويعبر عن الضعف بافتقار العباد إلى الله جل وعلا، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذوات الخلق وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. وقال أيضا رحمه الله: وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأبدان وحدها. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال المفسرين والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب، فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه. وكل شيء بقضاء الله وقدره، حتى قوة المؤمن وضعفه. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وفي هذه الآية الكريمة: دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى، وأن أفعاله مخلوقة لله، وأن كل شيء قد قدر وانتهى. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال الحافظ ابن حجر: معناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. وقال الطيبي رحمه الله: قوبل الكيس بالعجز على المعنى، لأن المقابل الحقيقي للكيس البلادة، وللعجز القوة. وفائدة هذا الأسلوب تقييد كل من اللفظين بما يضاد الآخر، يعني حتى الكيس والقوة والبلادة والعجز فمن قدر الله جل وعلا، فهو رد على من يثبت القدرة لغيره تعالى مطلقا، ويقول إن أفعال العباد مستندة إلى قدرة العبد واختياره. وفي بيان الوحي المعصوم لعالم البشر أن الإنسان ضعيف في تكوينه، فإرادته تضعف أمام رغباته وشهواته، وهو يضعف أمام منافعه وما فيه مصالحه، ويسهل النفاذ إليه بعبارات الإعجاب والاستحسان، ويسهل غلق نفسه بالهجاء والاستنكار. فمن مقاصد الإصلاح الشرعي جبر ضعف الإنسان ومداواته حتى لا تكون رغباته وشهواته مساقه الذي يساق منه، وحتى لا يكون ضعفه أمام منافعه وما فيه مصالحه لجامه الذي يلجم به. وكان أول علاج لضعف الإنسان الأصيل في تكوينه النص عليه وتنبيهه إليه وتحذيره منه ليكون على وعي دائم به ويقظة ذهنية ونفسية له. وخلق الإنسان ضعيفا، فإذا علم الإنسان ضعف نفسه تربص لها وترصد مداخلها ليقويها ولا يؤتى منها، إذ هو يوقن أن نفسه أضعف حصونه، وأن رغباتها وما فيه إشباعها هو أوهن مداخله. ولكي يعدو بعد ذلك على نفسه ليكبح جماحها، فكبح جماحها هو أصعب مهامه وأكبر جهاده، وهو ما وعاه العالم الذي كونته أحكام الشريعة، يعرفه كل امرئ من نفسه، وينبه اليقظ إليه من يغفل عنه، حتى لو ذكر بعضهم نفسه أنها أدخل مداخله وأنفذ منافذه، حتى لا يدري مع وعيه بها وانتباهه لها كيف يحترس منها. وهو على ذلك الكفيف الذي رهن نفسه هذه داره نصف قرن لم يخرج منها إلا مرة واحدة بتوسلات أهل بلدته ليكون شفيعاً لهم عند طاغية نزل بهم. يقول: مهجتي ضد يحاربني، أنا مني كيف أحترس، أنا مني كيف أحترس. وإذا أدرك الإنسان ضعفه وأبقاه حياً في وعيه أصبح هدفه الأعلى الذي يسعى إليه، ومثاله الأوفى الذي يجتهد ليحاذيه أو يقترب منه هو مخالفة نفسه واتهامها فيما تأمره به من إشباع غرائزها وإرضاء نوازعها. وفي غرة عالم الإصلاح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يعلم وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار ضعف نفسه ويقر به ويترصد لما ترغبه وتشتهيه لكي يخالفه، فيقول: ما تخيرت بين أمرين إلا اخترت أبعدهما من نفسي. واليهود هم الأمة التي أنزل على أنبيائها الوحي المعصوم ليهتدوا به، ويقيم به النبيون والربانيون والأحبار مجتمع الصلاح ليكونوا أئمة البشر ورادة الأمم. فأخفى اليهود خطة الإصلاح بالوحي وما كشفته من خفايا النفس الإنسانية وأسرار تنظيم مجتمعات البشر وضبطها، ليحكموا زمامهم ويسوقوهم بخيوطها نحو الفساد إلى يوم يصلون إلى الهدف. وضعف الإنسان المنصوص عليه في خطة الإصلاح تنبيهاً وتحذيراً وما يعلمه الفسدة، وهم من استودعهم الإله هذه الخطة، وكان منفذهم إلى الإمساك بزمام البشر كما يخبروننا في البروتوكول الأول: إن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من الأخيار. كل إنسان يسعى إلى القوة، وكل امرئ يريد أن يصير ديكتاتوراً إن كان ذلك في استطاعته، وما أندر من لا ينزعون إلى إهدار المصلحة العامة توصلاً إلى أغراضهم الشخصية. وهو ما فطن إليه أبو الطيب حتى لقد جعل الميل إلى الظلم شيمة أصلية في كل نفس. ومن يعف عن الظلم لا يعف إلا لعلة فيه لا يقدر معها على الظلم، ولو لم تكن فيه وكان يقدر على الظلم لكان ظالما. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وبدلا من أن يعرف اليهود نعمة الله عليهم ويعرف الناس بضعف الإنسان كما أراد الوحي، أخفوا ذلك عن الإنسان، ثم وضعوا خطتهم للإفساد وهم يعلمون أن ما يوطدها في الأمم ويفسح لها المسار هو موافقتها لما في الإنسان من ضعف، يجعل لها في نفس كل إنسان نصيرا لها فيه وظهيرا منه عليه. ولم تكتفي خطة الإفساد بحجب ضعف الإنسان عنه، بل عمدت إلى نقيض ما أرشدت إليه خطة الإصلاح، فاستغلت ضعف الإنسان الأصيل فيه مدخلا للإيحاء لكل فرد بأهميته، وتغذية نزعة الاستعلاء والاستقواء، واستنفار شهوة طلب المال والسلطة المركوزة في نفسه، ليصل إلى أدنى دركات ضعفه وهو يحسب أنه قد بلغ أقصى درجات قوته، وهو ما نبه إليه المسيح عليه السلام، فنبه إليه الحواريين ليعلمهم أن ميزان القوة في خطة الإصلاح عند الإله هو نقيض معيارها فيما يبثه اليهود في الناس بخطة إفسادهم. وأكبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع، وهو ما يعلمه المفسد العليم علم يقين. وكانت خطته بث نقيضه في البشر، إذ هو يخبرنا في البروتوكول العاشر أنه أوحينا إلى عقل كل فرد أهميته وعظم نفسه. وخطة الإصلاح بالوحي مع تنبيه الإنسان إلى ضعفه وإبقائه حياً في وعيه وفي نفسه، أرشدته إلى سبل تقوية ضعفه وسد مكامنه وتحصين منافذه، ليظل دائماً في حده الأدنى الذي يكون به الإنسان إنساناً. ولا تنهار مجتمعات البشر، وركن أركان جبر ضعف الإنسان في خطة الإصلاح وأساس أسسه هو وجود الإله في وعي الإنسان، ومعيار الحق والباطل، ومرجعية الفصل بين الصواب والخطأ، وميزان التفرقة بين الصلاح والفساد، كما أخبرك عز وجل في بيانه المحفوظ: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا ضعف الإنسان فردا أو جماعة أمام شهوة أو رغبة، أو إذا ساقته نفسه نحو ما فيه مصالحه ومنافعه أو نماء ماله، كان الحد الفاصل بين صلاح ما يفعله أو فساده مرجعية الإله العليا، وما وضعه فرقانا بين هذا وذاك وأنزله في وحيه، فما وافق المعيار واتزن بالميزان وكان داخل إطار الوحي هدفا ووسائل فهو صلاح. ولا تثريب على الإنسان بعد ذلك أن يوافق ما يفعله رغباته أو منافعه، وما خرج عن إطار الوحي وخالف معياره واختل به ميزانه غاية أو وسيلة فهو فساد. باديا ما بدا بهرج ظاهره، أو خلابة قالبه، أو بريق رايته. إن الله جل وعلا أراد الإصلاح والصلاح، وأما شياطين الإنس والجن فإنهم يريدون الفساد والإفساد، ولا يمكن أن يكون الإنسان صالحا بعيدا عن الفساد، وكذا المجتمعات وكذا العالم، إلا بالوحي المعصوم، فهو المعيار وهو الميزان وهو المسار الحق والصراط المستقيم. فنسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على الصراط المستقيم، وأن يجنبنا الزيغ والخطل والضلال، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم القوي، أي في إيمانه وما يقتضيه إيمانه. ففي إيمانه يعني ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك، وفيما يقتضيه إيمانه يعني العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك. وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو ما يزيد ما يقتضيه إيمانه، لأن القوية في الحديث وصف عائد على موصوف وهو المؤمن، المؤمن القوي. فالمراد القوي في إيمانه أو ما يقتضيه. ولا شك أن قوة البدن نعمة، إن استعملت في الخير فخير، وإن استعملت في الشر فشر. قوله خير وأحب إلى الله، خير في تأثيره وآثاره، فهو ينفع ويقتدى به، وأحب إلى الله باعتبار الثواب. قوله من المؤمن الضعيف، وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه الإيمان لا في قوة البدن. قوله وفي كل خير، أي في كل من القوي والضعيف خير. وهذا النوع من التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس، حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف. فإن قيل إن الخيرية معلومة في قوله خير وأحب، لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف، فالجواب أنه قد يخرج عن الأصل، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم أصلا. كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة خير وأحب صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه، فإذا قيل وفي كل خير رفع من شأنه. ونظيره قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا. وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات: الأولى نافعة وهذه مأمور بها، الثانية ضارة وهذه محذر منها، الثالثة فيها نفع وضرر، الرابعة لا نفع فيها ولا ضرر. وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لكن الغالب ألا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي، فتأخذ حكم الغاية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر إما لذاته أو لغيره. فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضرر، لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعاً. ولا يمكن أن تجد شيئاً من الأمور والحوادث لا فيها نفع ولا ضرر، إما ذاتي وإما عارض، وإنما ذكر هنا لأجل تمام السبر والتقسيم. والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضرر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جدا، لأن من القوة الحرص على ما ينفع، وما اسم موصول بفعل ينفع، والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم فاعل، كأنه قال احرص على النافع. وإنما ذلك لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص على النافع، ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة، وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها، لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف. فإذا قلت أنا أكره الفاسقين، كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره، فنقدم الأنفع على النافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة، وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها، لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف. فإذا قلت أنا أكره الفاسقين، كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره، فنقدم الأنفع على النافع لوجهين: أنه مشتمل على النفع وزيادة، وأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار، لأن الابتعاد عنه انتفاع وسلامة، لقوله احرص على ما ينفع، وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، الواو تقتضي الجمع، فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص، والحرص سابق على الفعل، فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. والاستعانة طلب العون بلسان المقال، كقولك اللهم أعني، أو لا حول ولا قوة إلا بالله عند شروعك بالفعل، وتكون بلسان الحال، وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة، أو هي طلب العون بهما جميعا. والغالب أن من استعان بلسان المقال فقد استعان بلسان الحال، ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا فهذا جائز، ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق، وإنما عليك أن تشعر أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض، كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى. وعلى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك، فلا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله. قوله ولا تعجزن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ولا ناهية، والمعنى لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة، وليس المعنى لا يصبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز عنه، فالعجز بغير اختيار الإنسان ولا طاقة له به، فلا يتوجه عليه نهي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل، اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم التكاسل، لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه ويتركه، وهذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دمت عرفت أن هذا نافع فلا تدعه، لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملت، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل لا سيما النافع ثم أتاه الشيطان فثبطه، لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار فيجب عليه الرجوع عنه، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وذكر في ترجمة الكسائي رحمه الله أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه طلبه، فوجد نملة تحمل طعامه تريد أن تصعد به حائطا، كلما صعدت قليلا سقطت، وهكذا حتى صعدت، فأخذ من ذلك درسا فكابد حتى صار إماما في النحو. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. فالمرتبة الأولى الحرص على ما ينفع، والمرتبة الثانية الاستعانة بالله، والمرتبة الثالثة المضي في الأمر والاستمرار فيه،
وعدم التعاجز، وهذه المراتب إليك. المرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود، هذه ليست إليك وإنما هي بقدر الله تعالى. ولهذا قال: وإن أصابك ففوض الأمر إلى الله تعالى وحده. قوله وإن أصابك شيء، أي مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع، فمن خالفه القدر ولم يأتي على مطلوبه لا يخلو من حالين: الأولى أن يقول لو لم أفعل ما حصل كذا، الثاني أن يقول لو فعلت كذا بأمر لم يفعل لكان كذا. مثال الأول قول القائل لو لم أسافر ما فاتني الربح، ومثال الثاني أن يقول لو سافرت لربحت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني دون الأول، لأن هذا الإنسان عامل فاعل، فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلانية دون هذا الفعل لحصلت مطلوبي، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال. قوله كذا كناية عن مبهم، وهي مفعول لفعلت. قوله لكان كذا فاعل كان والجملة جواب لو. قوله قدر الله خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا قدر الله، وقدر بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله، وهو المراد هنا، لأن القائل يتحدث عن شيء وقع عليه، فقدر الله أي مقدوره، ولا مقدر إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل. والمعنى أن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما الذي إلي فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت، وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي فإنه لا يلام على شيء ويفوض الأمر إلى الله تعالى. قوله وما شاء فعل جملة مصدرة بما الشرطية، وشاء فعل الشرط، وجوابه فعل، أي ما شاء الله أن يفعله فعله، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والقاعدة أن كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليس شيء من فعله جل وعلا معلقا بالمشيئة المجردة من غير حكمة، لأن الله لا يشرع ولا يفعل إلا لحكمة. وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، ولهذا كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة ووقوع المراد ففيه تفصيل، فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، وهي التي بمعنى المحبة. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، بمعنى يحب، لو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على جميع الناس. والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اسم إن قصد لفظها، أي فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، فإن الشيطان يحب ذلك. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يري الشيطان الإنسان أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوة وليشوش عليه فكرة، وحينئذ لا يتفرغ للعبادة كما ينبغي. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر، فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع، اطمأنت نفسه وانشرح صدره. وكلمة لو تستعمل على عدة أوجه: الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. ذكر الله تعالى عن المنافقين أنهم قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. فاستعمال لو ها هنا اعتراض على الشرع الذي أمر بخروجهم لقتال الكافرين. الثاني من الأوجه في استعمالات لو أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا اعتراض على القدر. الثالث من استعمالات لو أن تستعمل في الندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، ومنه الحديث الذي معنا. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وهذا باطل. الخامس من استعمالات لو أن تستعمل في التمني، وحكمها على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. السادس من استعمالات لو أن تستعمل في الخير المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت. هذا والدنيا بعد ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو فهر رحمه الله: تبا لها ولخلق كلما انتعشوا تفارسوا بنيوب البغي أوصالوا، وتفارسوا أي افترس بعضهم بعضا. تبا لها ولخلق كلما انتعشوا تفارسوا بنيوب البغي أوصالوا، كم ظالم عب كأس الظلم طافحة ثم انتشى وهو تياه ومختال، وكم صديق تفانوا في مودتهم حتى إذا نبتت أنيابهم جالوا، فأنشبوا حيث لاقوا لا تروعهم عما أراغوه أمات وأطفال، توالغوا في الدم المسفوح عربدة كأنما شربوا صهباء جريال، ثم انثنوا وبهم من شرة سفه وكلهم مرح العطفين ميال، يرتاح للأدمع والأنات يسمعها طلق المحيا إلى أن ينعم البال، فإنما العقل إزراء وتعنية وحيرة وضلالات وأثقال، والغيب غيب فما سر بمنكشف، والعمر والعيش أقلال وأكبال. ولو كنت ثمة لقلت: هون عليك أبا فهر، فلا أحد يستحق العناء ولا البكاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.